بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في أدلة الاستصحاب، وقد ذكرت بالأمس أنه قد استدل على الاستصحاب بعدة أدلة، منها الدليل العقلي، ومنها السيرة العقلائية، ومنها الروايات. وقلت أيضا أن العمدة هو الروايات، لكني لم أوضح شيئا مع أني وضحته مفصلا عند شرح الحلقة الثانية، ولضرورته وفائدته ولأنه لم يشر إليه أعيده، وهو ما الفرق بين الاستدلال بالعقل وبين الاستدلال بالسيرة العقلائية. الدقة تقتضي التفريق بين الاستدلال بالعقل والاستدلال بالسيرة العقلائية. دليل العقل صيغة كالتالي: قالوا إن العقل يدرك ولو ظنا، إنما يحدث يبقى، أنه إذا تيقنا بحدوث شيء فالعقل يدرك ولو إدراكا ظنيا بأن هذا الشيء باق. والسيد الصدر رحمة الله عليه قال إن هذه الدعوة مناقشة صغرى وكبرى. إما صغرى فلأنه من قال إن العقل يدرك إدراكا ظنيا بأن كل ما يحدث يبقى؟ لعل هذا الإدراك بسبب أن طبيعة الشيء الحادث تقتضي البقاء، لا أنه يدرك أن كل ما يحدث يبقى. لعل هذا التصور العقلي ناشئ من أن طبيعة كثير من الأشياء حينما تحدث تبقى، وهذا أمر غير أن نقول أنه يدرك إدراكا ظنيا أن كل ما يحدث يبقى. لا يوجد هكذا إدراك عقلي. لعل هذا الإدراك العقلي المتوهم ناشئ من أن طبيعة كثير من الأمور الحادثة أنها تبقى، هذا غير أن العقل يدرك أن كل ما يحدث يبقى. هذه المناقشة الصغروية. والمناقشة الكبروية: سلمنا أن العقل يدرك إدراكا ظنيا بأن ما يحدث يبقى، لو سلمنا من قال بأن الإدراك العقل الظني حجة؟ أنتم تعرفون أنه في الإدراك العقل القطعي خالف الإخباريون وقالوا بأن الإدراك العقل القطعي ليس حجة في باب الأحكام الشرعية، وإن كان الأصوليون قالوا بأن الإدراك العقل القطعي حجة، لكن في الإدراك العقل القطعي يوجد خلاف، والإدراك العقل الظني مسلم بعدم حجيته، لأن الظنون ليست بحجة إلا ما قام الدليل على حجيته. هذا الدليل الأول. بينما السيرة العقلائية صياغة الاستدلال بها صياغة أخرى غير صياغة دليل العاقل. السيرة العقلائية نصيغ الاستدلال بها بالطريقة التالية: نقول إن العقلاء يبنون، هذا غير إن العقل يدرك، إن العقلاء يبنون على ان ما تيقنوا بحدوثه يبنون على بقائه. فلا، والسيرة العقلائية ليست بحجة بحد ذاتها، انما هي حجة اذا امضاها المعصوم، اذا لم يثبت ان المعصوم قد ردع عنها. وهذه السيرة لم يصنع رجع من الشارع عنها، هكذا قيل. شوف الصياغة تختلف عن الدليل العقلي. الصياغة تقول بأن العقلاء لأن العقل يدرك. العقلاء يبنون في تصرفاتهم الخارجية أن ما يحدث يبقى، حينما يبنون بيتا ويتركونه يبنون على بقائه، حينما يزورون سوقا فإنهم يعودون له في المرات القادمة. تصرف العقلاء هكذا. ويرد على ذلك بعدة ردود، منها أنه هذه السيرة العقلاء مردوع عنها بمطلقات النهي عن العمل، بالمطلقات التي نهت عن العمل بالضبط. لكننا ذكرنا مرارا أنه يمكن أن يناقش ذلك بأن السيرة العقلائية لو كانت مستحكمة وراسخة فيفترض أن يردع عنها ردعا قويا ولا يكتفى بالمطلقات، لأنه هكذا سيرة يفترض أن يكون الرادع بمستواها قويا وراسخا ومستحكما كما حصل الرجع عن القياس. ولكن الرد الثاني يقول متى يرجع المعصوم عن السيرة العقلائية؟ متى يرجع؟ جاوبون إذا كانت، إذا خشية من خبر تعدي العقلاء بعملهم هذا على الشرعية، وفي هذا المورد المعصوم رأى ان السيرة العقلائية ليست ناشئة من ارتكاز عقلائي مستحكم حتى يشكل خطرا على الشريعة، انما هو ربما ناشئ من العادة والإلفة، حتى الحيوانات تعود الى اماكنها، وليس ناشئا من ارتكاز عقلائي بحيث ان العقلاء مرتكز في اذهانهم ان كل ما يحدث يبقى ليتعدوا بذلك الى الشرعيات فيشكل خطرا على الشريعة، انما هو مجرد احتياج. لو تنبه العقلاء لوجدوا انه مجرد احتياج والفة وليس ناشئا من ارتكاز عقلائي مستحكم. واضح هذا الدليل الثاني وقد رد. بالمناسبة المتقدمون كانوا يستدلون بهذه الأدلة، ويقال أن أول من تنبه للاستدلال بالروايات هو والد الشيخ البهائي. هذا ما أحببت أن أعيد التوضيح فيه لاقتضاء الدقة عليه. أما الاستدلال بالروايات
نتيجة
لا مو رفع سيرة عقلائية،
سيرة
ما توصلوا عادتهم بالعادة، ما بدرك الدعاء، أنا ما بدرك عادتهم مع يعني من يبني بيت يرجع على العادة، الهواية عادات عند الناشئة من الألفة والعادة وليست ناشئة لا من دليل العقل ولا من استدلال عقلائي. العادة عادتنا الآن في المجتمعات عندنا عادات معينة، انه طريقة سلامنا، طريقة جلوسنا، هذه العادات تختلف عن طريقة جلوس لا ناشئ من دليل عقلي ولا ناشئ من ارتكاز عقلاء. الادلة النقلية تدل على الاستصحاب بعدة ادلة، اهمها روايات زرارة الثلاث. السيد الشهيد ذكر الرواية الاولى وفصل الكلام فيها في الحلقة الثانية، ولم يذكر الروايتين الثانية والثالثة. هنا في الحلقة الثالثة عكس، بحيث أشار مجرد إشارة للرواية الأولى وفصل الكلام في الرواية الثانية والثالثة. هنا أصلا لم يذكر الرواية الثانية والثالثة، ذكر رواية واحدة. هنا أشار مجرد إشارة إلى الرواية الأولى وفصل الكلام في الرواية الثانية والرواية الثالثة اللتين لم يذكرهما هنا. ونحن لا بأس بأن نعيد التفصيل في الرواية الأولى، لكن لا بالتفصيل الذي شرحنا به هذه الرواية في الحلقة الثانية. هذه الرواية عن يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بإسناده طبعا، وأن كان بحثا رجاليا الإسناد عندما يقول الشيخ الفر بإسناده يعني يوجد طريق حذفه الشيخ الطوسي إلى السير البتري، لكنه ذكره في نهاية المشيخ. يعني الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب بدأ بالحسين بن سعيد، وهو لم يعاصر الحسين بن سعيد، قال عن الحسين بن سعيد لم يعاصر، لكن في نهاية الكتاب قال وما ذكرته عن الحسين بن سعيد فقد رويته بالطرق التالية. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح، وين تشوفونه؟ تلقونه بمشيخة الاستبصار والتهذيب اللي مذكورة في خاتمة الوسائل في الجزء 30، وأيضا مذكورة هذه الطرق في الفهرس للشيخ الطوسي، كثير من هذه الطرق مذكورة في الفهرس للشيخ الطوسي. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح ولا مشكلة فيه؟ قال عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له، ولم يصرح باسم الإمام، وهذه الرواية تعد مضمرة والمضمرات فيها كلام، لكن القدر المتيقن والمسلم عند كثير من الرجاليين أن التخطيط في المضمرات، توجد ثلاث آراء في المضمرات، رأي يقول بالحجية مطلقة، رأي يقول بعدم الحجية مطلقة، رأي مفصل ويقول إذا كان المضمر مثل زرارة فلا يضر ذلك. لماذا؟ لأن مثل زرارة لا يسأل فقيها آخر. قلت له لا يتصور أنه يسأل راويا وفقيها آخر، لأنه من الفضائل ومن الفقهاء، والفقيه لا يسأل فقيها. فالرواية قطعا عن الإمام، وهو إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ الخفقة هي السنة بتعبير السنة بتعبير القرآن، النعاس وليس النوم. هنا طبعا اشتبه البعض واعتقد ان زرارة يسأل عن قضية يعني متعلقة بالحكم، لا، زرارة يعرف ان الوضوء ينقض بالنوم، لكنه يسأل الخفقة والخفقتان نوم أم ليست بنوم؟ نو يعني هو يعرف. قال الرجل ينام وهو على وضوء، شوف انت بقول أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ يعني هو ليش سأل أتوجب الخفق والخفقتان، ما سأل عن أصل النوم، سأل عن الخفق هي نوم أم لا. قال فقال يا زرارة، قال الإمام يعني يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، يعني إذا تحقق النوم وجب الوضوء. لما فصل قلت فإن حرك على، يعني شنو معنى المفهوم فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء؟ شنو المفهوم؟ يعني إذا لم تنم العين، الثلاثة لم تنم، نامت واحدة، فحينئذ لا رجع يسأل زرارة. قال فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، هذه تعتبر أمارة على النوم أم ليست أمارة على النوم؟ يسأل زرارة. هاي كلها شبهات موضوعية، واضح الفكرة؟ طبعا السؤال الأول كان إن الخفق والخفقتان حكمه حكم النوم، يمكن أن يقال إنه شبهة حكمي، لكن هنا زرارة يسأل عن شبهة موضوعية أنه هذا يصدق معه نوم أو لا يصدق. قال لا، الإمام قال شنو يعني لا؟ قل فإن حرك على جنب الشيء ولم يعلم به، قال لا، يعني شنو لا؟ ها؟ لا ينقض الوضوء، يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، فناقض الوضوء هو النوم، يعني اليقين بالنوم، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا شنو وإلا؟ وإلا شنو؟ هاي وإلا من إن ولا النافية، اللي هي شنو يعني؟ يعني وإلا لا يستيقن، يعني إذا لم يستيقن الشرطية والنافية، وإلا يستيقن، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، هاي وإلا شرحوها، يعني وإن لم أو لا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هنا السيد الصدر رحمة الله عليه بحث في هذه الرواية في عدة جهات في الحلقة الثانية. الجهة الأولى بحث أنه ما هو الجزاء، ما هو جواب الشر في هذه الرواية، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. الشرط معروف، ما هو الشرط؟ جاوبوني، فعل الشرط ما هو؟ يستيقن، يعني إذا لم يستيقن أنه قد نام، إذا لم يستيقن النوم، ما هو جواب الشرط؟ توجد ثلاثة احتمالات، تذكرون لما تذكرون الحلقة الثانية، تذكرون إذا ما تذكروها مثلكم راجعوا. الاحتمال الأول أن الجزاء محذوف، وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، وهذا الاحتمال أشكل عليه بالتخدير والتكرار، وكلا الإشكالين قد أجاب عنه السيد الشهيد ولا داعي للإعادة. الاحتمال الأول، أنا مجرد أن أتذكر هنا، الاحتمال الأول إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه لا يجب عليه الوضوء. كمل بعد الرواية، فإنه على يقين من وضوئه. ليش لا يجب عليه الوضوء؟ هذا التعليل، تعليل ذلك فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. واضح، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء أو جواب الشرط فإنه على يقين من وضوئه، وبالتالي نتخلص من الإشكالات على الاحتمال الأول، لكن نقع في إشكال آخر أكبر. الاحتمال الثالث أن الجزاء هو ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وأما فإنه على يقين من وضوئه، إما تمهيد للجزاء أو تدمير للشر. إذن توجد ثلاثة احتمالات في الجزاء. الاحتمال الأول، وإن لم يستيقن أنه قد نام الجزاء فلا يجب عليه الوضوء، لماذا؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بشيء. الاحتمال الثاني، وإن لم يستيقن أنه قد نام لا يوجد محذوف الجزاء فإنه على يقين من وضوئه. يعني شنو فإنه على يقين من وضوئه؟ فليبني يعني على أنه على يقين من وضوئه. ليش؟ ولا ينقض اليقين أبدا. الاحتمال الثالث أن الجزاء ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وأما فإنه على يقين من وضوئه، إما تتميم للشرط أو تمهيد للجزاء. والسيد الشهيد رحمة الله عليه رجح الاحتمال الأول في الحلقة الثانية. فماذا تكون الرواية؟ تكون الرواية إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه لا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ ما هي العلة؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا. هذه الجهة الأولى التي تكلم عنها السيد الشهيد رحمة الله عليه في الرواية. الجهة الثانية إن هذه الرواية ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب أم قاعدة المقتضي والمعنى، باعتبار أن الرواية المقتضي ما هو للطهارة؟ جاوبوني، الوضوء. وحصل شك في المانع، شك في وجود المانع من الطهارة وهو النوم، فلعلها تشير إلى مسألة الشك في المقتضي والمانع وليس إلى مشكلة، جاوبوني، وليس إلى مشكلة، يعني وليس إلى قاعدة الاستصحاب. سيد الصدر رحمة الله عليه قال من أين جاءت شبهة أنها تشير إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ ليش؟ جاءت الشبهة من جهة إن الطهارة الوضوء لا بقاء له، والشك في الرافع ليس شكا في بقاء الطهارة، شك في النوم. وهذا يكفينا في رده أن نقول إن الشريعة اعتبرت في الوضوء استمرار ودوام، فيقين بحدوث الطهارة وشك في بقاء الطهارة. وعندنا روايات متعددة تقول يستحب أن يكون على وضوء. شنو يعني يستحب أن يكون على وضوء؟ هذا يعني افتراض لاستمرار الوضوء واستمرار الطهارة. هذه الجهة الثانية، وتفصيل البحث فيها هناك في الحلقة الثانية. الجهة الثالثة، طب سلمنا الآن أن الرواية تتحدث عن قاعدة الاستصحاب وتقول ما دمت على يقين من الوضوء ثم شككت في بقاء الوضوء، كنت على يقين بالطهارة ثم شككت بالطهارة، فابني على أنك ضار، فابني على لا تنقض ذاك اليقين. لكن هذه القاعدة، هذه الرواية واردة في باب الوضوء، فكيف نستفيد منها قاعدة عامة وأن نجري الاستصحاب في مختلف أبواب الفقه؟ هذه الجهة الثالثة التي تحدث عنها السيد الشهيد هناك في الحلقة الثانية. الرواية قالت إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على فلا يجب عليه الوضوء محذوفة، فسرناها وفق الاحتمال الأول، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، اللام في اليقين والشك، هذه لام الجنس أم لام العقل؟ إذا كانت لام العقل فهي تشير إلى أن اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك في خصوص الوضوء. نعم، إذا كانت للجنس تنفع في إثبات قاعدة كلية في أبواب الفقه المختلفة. وبما أننا لا ندري هل هي للجنس أم للعاد، لا مرجح للجنس، لا مرجح لأن تكون هي لام الجنس، وبالتالي لا تنفع هذه القاعدة في إثبات الاستصحاب كقاعدة كلية. وأجاب السيد الصدق إن هذه اللام للجنس، لماذا؟ لأنه الظاهر من الرواية أن الإمام قال حينما قال فلا يجب عليه الوضوء، قدرنا أنه قال فلا يجب عليه الوضوء، علل بأي شيء علل؟ قال فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وظاهر التعليل وقاعدة التعليل أنه لا بد أن يكون بأمر عقلائي مركوز، لا معنى للتعليل بالقضية الخاصة، لا بد أن يكون التعليل بأمر عقلائي مركوز، أن اليقين مطلق اليقين لا ينقض بالشك. أضرب مثال، هذا المثال ضرب السيد علي أكبر، يقول لو أن الطبيب قال للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، هنا يتصور الاحتمال الأول لا تأكل الرمان لأنه حامض، والمراد لأن حموضة الرمان مضرة، والاحتمال الثاني أن المراد كل حامض مضر، وواحد من مصادق الحامض والرمان. ولكي يكون التعليل مفيدا ومؤثرا، الطبيب لو كان ما مرتكز في ذهن المريض أن الحامض مضر، وليس كل حامض مضر، يريد أن يقول لا، يريد أن يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض بمعنى أن حموضته مضرة، ما قال هذا، قل لا تأكل الرمان، لا تقرض مطر لانه اكو خصوصية في حموضة الرمح. لا تقرض خاصية ما يحتاج التعريف. الطبيب اراد ان يقنع مريضه قال لا تأكل الرمان. لما؟ لانه حامض. يعني شنو؟ لانه ارتكاز عقلائي ان الحموضة تضر في بعض الجوانب عند بعض الناس او لبعض الامراض. واضح الفكرة؟ فالتحليل انما يصح من الحكيم حينما يكون بامر عقلائي عرفي مركوز. وهنا حينما قال المولى لا يجب عليك الوضوء فانه على يقين من وضوء لا يجب عليه الوضوء فلا يجب الوضوء فانه على يقين وضوءه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، هل يقصد ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك؟ ما فائدة التحليل؟ فاذا ظاهر التحليل انه يكون بامر عقلائي مركوز ان كل يقين لا ينقض بالشك. هذا اول. وثانيا لو قلنا بان اللام للعهد شوية تبول هذه الثانية ما مشروحة بشكل صحيح عن كثير. لو قلنا بان اللام في كلمة اليقين والشك لام العهد، مع ذلك فهي تشير الى مطلق اليقين وليس خصوص اليقين بالوضوء. لماذا؟ لانها ماذا قال؟ فانه على يقين من وضوئه. كلمة يقين هنا فانه على يقين استعملت في اليقين المطلق، ثم جاءت ولا ينقض اليقين بالشك لتشير الى هذا اليقين، تعود الى هذا اليقين. هاي اللام لام العهد لا بأس لا مشكلة، لكن اليقين في المقطع الاول استعمل في اليقين المطلق وليس خصوص اليقين بالوضوء. ما هي القرينة على ذلك؟
ما قال ولا
ينقض. لا تنقض. اكو نصوص اخرى ولا تنقض عن ساعة. ولا تنقض هاي ما يضر بالاستدلال. ولا تنقض اليقين بالشك. نفس الشيء. ليش؟ ايه يقينك؟ ايه هذا تعليل لو مو تعليل؟ ليش قال ليش قال ما بتعرف هذا العبارة؟
ولا من فقط
فلا يجب. جيد أقول فلا أقول ماذا قال؟ اسمح قال إن لم يستيقن أنه قد نام شنو جاوبني؟ فلا يجب الوضوء. لماذا؟ جاوبني لماذا؟ ولا تنقض اليقين بالشك. يا يقين هذا تعليل لو مو تعليل؟ نحن احتمالنا الاول اللي رجحنا احتمال فانه لا يجب الوضوء فانه على يقين الوضوء ولا تنقض اليقين بالشك. طبعا الكلام على اذا تقول لا تعليل هذا واضح تعليل هذا بعد اثبتناه بالاحتمال الاول للاشكال على الثاني والثالث. الاشكال على الاحتمال الثاني والثالث اثبتناه في الحلقه الثانيه ما رد اعيد التفصيل بس ليه سبب الترجيح. سلمت تسليم الموضوعية بأن الاحتمال الأول هو المرجع. الاحتمال الأول ماذا يقول؟ الجزاء محذوف فلا يجب الوضوء، والتعليل فإنه لا على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أو لا تنقض اليقين أبدا أبدا بالشك أبدا ويا أبدا. واضح مع التعليل عامها جيد. إذا قلت لو قلنا عهدية فهي تعود الى اليقين المذكور في عبارة انه على يقين من وضوئه، واليقين هنا ايضا استعمل في معناه المطلق. لماذا؟ لان اليقين لا يتعدى الى معموله في اللغة بمن. اليقين يتعدى الى معموله بباء بالباء، فانه على يقين بوضوئه مو من وضوئه. وعلى هذا يتبين ان من وضوئه لا تعود الى اليقين انما تعود الى الظرف. اي ظرف؟ هاي نقطة شوية حساسة. اي ظرف؟ مو تعود على يقين من وضوئه، تعود على ظرف محذوف تقديره فانه على يقين من جهة وضوئه. وعليه اذا كانت من وضوئه لا تعود الى اليقين، ليست متعلقة لليقين ومتعلقة بالظرف الذي قدرناه وهو من جهتي وضوئه، فعبارة يقين فانه على يقين استعملت في معناها المطلق ولم تتعلق بالوضوء، فتكون كلمة اليقين والشك اللاحقة حتى لو كانت الالف واللام عهدية هي عهد الى لفظة اليقين الواردة في هذه الفقرة، وبالتالي استعملت في معناها المطلق حتى لو قلنا انها عهدية. فتبين من الرواية الاولى انه يصح الاستدلال بها علي من؟ على الاستصحاب، من جهة ان الامام قال اذا لم يستيقن الانسان انه قد نام، مضمون الرواية كان متوضئا ولم يستيقن انه قد نام فانه يبني على وضوئه. لماذا؟ لانه كان متيقنا بالوضوء واليقين لا ينقض بالشك. وعلى هذا فاذا كنت متيقنا بحالة بشيء ثم شككت ببقاء هذا الشيء حكما او موضوعا فبني على الحالة السابقة، كان وجوبا تبني على الوجوب او كان طهارة تبني على الطهارة. هذا تمام الكلام في الرواية الاولى. نطق
لا المورد مهم، المورد في الآيات القرآنية لو تحدثت رواية آية ذم إنسانا كان سبب نزول هذا الإنسان، هذا لا يعني أن الذم هذا في خصوص هذا الإنسان وإنما هذا مورد وإنما والآية عامة. هنا لو قلنا بأنه هذا ما استحيل، لو سئل الإمام هكذا مولاي انا توضيت ثم شكيت انه انا نمت، الامام قال ابني على انك متوضئ وما في تعليل، ما اقدر اعمم بالقياس منين اعمم، ما اقدر اعمم اقول لعل هاي الحاله خاصه بالوضوء وليست خاصه بانه اذا شكيت مثلا بوجوب صلاه الجمعه او شكيت مثلا بالنجاسه، يعني علمت بالنجاسه وشكيت بانه ارتفعت النجاسه، ما اقدر اعمم، ما هو عندي القاعدة إن المورد لا يخصص القياس، القاعدة ذيك اللي يتكلم عن المورد لا يخصص الوارد، يعني في قضايا لها أسباب نزول حينئذ السبب هذا لا يخصص مورد يمكن أن نستفيد منه في كل قضايا شبيهة بالمورد. لا ممكن إذا بنفس المعنى بس مو بالأحكام الشرعية معنى أنه نقيل. لا قال أدلة الاستصحاب، الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، معناه شنو قال في الحلقة الثانية تذكرون شنو قال بالحلقة الثانية بالاستصحاب؟ قال عبارة مهمة اشتبه كثيرون في شرحها، قال وهو من قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، بعد ما شرحنا قلنا إشارة إلى أنها ليست بحجة عن كثير عن بعض المحققين، تذكرون لو تذكرون أوضحت في الدرس الماضي أنه ظواهر عبارة السيد المرتضى والسيد ابن زهرة وصاحب المدارك أن عدم الإيمان بحجية الاستصحاب، لكني قلت بأن البعض يرى ليس أنهم يرون عدم الحجية مطلقا وإنما يفصلون. تذكروا قال وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه وتكلمنا في الدرس الماضي مفصلا في ذلك والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع وتكلمت مفصلا في الدرس الماضي عن ذلك، والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات فسنعرض فيما يلي عدد من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. يعني شنو كقاعدة عامة؟ يعني لا في خصوص باب الوضوء بل في جميع الأبواب. الرواية الأولى وقلت لكم سندها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له، الرواية تسمى مضمرة لأن ما قال قلت للإمام الصادق، قلت له، لكن الأضمار عند مثل زرارة لا يضر. الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ وقلت الخفقة هي السنة أو النعاس. فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به أو ولم يعلم به؟ قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا أي وإلا تكتمون عليها، وإلا يستيقن، يعني إذا لم يستيقن وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. وتقريب الاستدلال أنه حكم، يهو أنه الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه في من؟ في التعليل، كبرى الاستصحاب المركوزة. شنو هي كبرى الاستصحاب؟ شنو هي كبرى؟ صغرى وكبرى، شنو هي الصغرى؟ متيقنا بشيء ثم شككت في بقائه، كبرى شنو؟ لا ينقض اليقين بشيء. نتيجة ابني على يقينك الثابت. قال لا قاعدة مختصة بباب الوضوء. هنا في الصدر علي من ركز هنا بهاي الرواية السنة. الإشارة على الجهة الثالثة أنها قاعدة عامة لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس، لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. وهناك في الحلقة الثانية قال حتى لو كانت كلمة اليقين والشك اللام فيهما عائدة إلى اليقين المذكور في الفقرة السابقة فإنه على يقين من وضوئه، فإن لفظة يقين فإنه على يقين استعملت في معناها المطلق. لماذا؟ لأنه في العربية لا يتعدى باليقين، لا يتعدى اليقين، لا يتعدى إلى معموله بمن، فإذا هاي من وضوئه ليست متعلقة لليقين، إنما للظرف المحذوف بين قوسين، للظرف المحذوف وتقديره من جهة وضوئه. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها فلا حوض. الرواية الثانية أظن الوقت لا يكفي، صلوا على محمد وآل محمد.